نستكمل فتح فارس ونتحدث عن فتح العراق بعد فتح المدائن. انتهينا من فتح المدائن من قبل، ونستكمل الآن الفتوحات فنتحدث عن أول معركة بعد فتح المدائن وهي معركة جلولة. جلولة كانت في يوم الأحد ذو القعدة سنة 16، يوم الأحد ذو القعدة سنة 16. سميت جلولاء لما جللها من القتلى، لأن كان عدد الفرس اللي قتلوا فيها 100,000 فارسي، 100,000 فارسي من مجموع 200,000، يعني نصهم بالضبط. جلولاء هذه تقع شمال المدائن على بعد حوالي 60 كيلو، وحوصرت 8 شهور، 8 شهور حصار ب80 هجمة، 80 هجمة في 8 شهور، هكذا إلى أن استطاع المسلمون فتحها من فضل الله عز وجل. هو بعد المدائن اللي انسحبوا طبعا من المدائن من الفرس، تجمعوا كلهم في جلولاء، فعين عليهم القائد يزدجرد اللي هرب، عين عليهم مهران ابن بهرام ابن جوبين. لو نفتكر ده مهران ابن بهرام ده اللي كان في عين التمر اللي فتحها سيدنا خالد بن الوليد في 11 رجب سنة 12 هجرية، اللي كان فيها عقه بن ابي عقه وبيساعده عمرو بن الصعب. لما عقه بن ابي عقه قال لمهران: سيبني انا اقاتل خالد، ان العرب اعلم بقتال العرب، فدعنا وخالد. وطبعا مهران وافقوا على الكلام ده، وبعدين بعض قواده قالوا له: ما حملك على ان تقول هذا الكلام لهذا الكلب اللي هو عقه بن ابي عقه؟ المهم بعد ما عسكر عقه في منطقه القرخ زي ما احنا عارفين، وجاء سيدنا خالد خده اللي معاه وكذا وكذا، فر بقى مهران ابن بهرام جوبين ده، وبعدين عين على الميسرة. مهران ده عين على ميسرة الفرس في معركة القادسية، عين على الميسرة في معركة القادسية، وكان قائد على 24,000 من الفرس وقدامه 6 فيلة. ده مهران قائد المشركين في معركة جلولاء. مهران ده زي ما احنا عارفين ان الفرس طبعا متخصصون في حكاية حفر الخندق، حفر خندق كبير جدا جدا نحو حصن جلولاء، وزرع حوالين الخندق ده حسك الحديد. حسك الحديد عبارة عن زي ما قلنا قبل كده، حسك الحديد ده يعني قطع من الحديد اشبه بالمسامير الكبيرة قوي قوي، لها قاعدة تنتكز عليها وبقى المسمار مدبب من فوق، بحيث الخيل لو جت ترشق في رجل الخيل فتعوق الخيل على الايه، الخيل او الجمال يعني، تعوقه عن المعركة والحرب. لكن هو عمل مجرى لوحده كده فاضي هم يقدروا يطلعوا منه كفرس يعني. يعني بأسلوبنا النهاردة نقدر نعتبر ان اللي عمله مهران ده زرع ألغام، كأنها ألغام في مناطق معينة هم عارفينها علشان ما يجوش عليها. وتم تزويد جلولاء دي بكل الامكانيات للصمود من الاكل والشرب وكذا وكذا، على اساس انهم ايه يصمدوا في وجه المسلمين وحصارهم. حصل سيدنا سعد بن ابي وقاص جلولاء، وارسل الى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة يستشيره: رأيك ايه يا عمر؟ فسيدنا عمر بن الخطاب اقترح على سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يقدم قدامه هاشم بن عتبة ابن المرقال اللي هو ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، يقدمه ب12,000 بقيادة القعقاع ابن عمرو التميمي. الجيش ده بقى بتاع هاشم ده بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، فيه بقى عمرو بن معدي الكلب الزبيدي وصليحة بن خويلد الاسدي، كل دول وصلوا مددا اثناء الليل، هم بالليل يعني 12,000 دول جم مدد لجيش المسلمين اللي محاصر جلولاء، جم بالليل. وصبحنا بقى على طول الحمد لله كان النصر بعد حصار دام 8 شهور، 8 شهور ب80 هجمة، 8 شهور ب80 هجمة. يعني نقدر نعتبر ان كل شهر فيه 10 هجمات، كل شهر 10 هجمات على الفرس. وصل سيدنا هاشم ابن عتبة بن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص في منتصف ذي القعدة، في منتصف ذي القعدة سنة 16 هجرية، فوجدها في غاية التحصن، خندق كبير جدا، وأمام الخندق حسك الحديد، وطبعا قلنا أن يكون في ممرات ما بيعرفوهاش إلا الفرس بس. كان قائد سلاح الفرسان، كان قائد سلاح الفرسان المجوسي خرزاد، هذا أخو رستم، خرزاد بن الفرخزاد الأرمن، ده أخو رستم اللي هو قاد معركة القادسية ضد سيدنا سعد بن أبي وقاص وقتل، اللي قتل سيدنا هلال بن علقمة. خرزاد كان هو قائد سلاح الفرسان الفارسي. ايه بقى يعمل المسلمون؟ ايه حصار طبعا طويل جدا جدا جدا، 8 شهور طبعا بيجر المسلمون كل شهر 10 هجمات بس مفيش نتيجة، يعني لان التانيين متحصنون تماما. طلب سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال مدد من سيدنا سعد، فامد سيدنا سعد بن ابي وقاص بثلاث دفعات. كان عدد المقدمة اللي جا بيها 12,000، وثلاث دفعات مدد يبقى 3,000، يبقى عدد الإجمالي كله 15,000، 15,000 من المسلمين. بعد هذا الحصار مهران ابن بهرام ابن جوبين عمل مشورة مع أركان حربه، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ اللي واقفين قدام الحصن محاصرينه أصبح عدد دلوقتي 15,000. طيب وهم كام؟ هم 200,000. 200,000. طب يبقى ده مش عدد خالص قدامنا، يبقى ممكن نطلع ونقاتلهم، خاصة ان احنا هنطلع كفرس، يعني هم هيطلعوا كفرس من ممرات، الممرات دي ما فيش قدامها حسك الحديد. جعل مهران جيشه فرقا، قسموا بقى فرقة تقاتل من الصباح حتى الظهر، ثم تعود ترجع بقى تريح، وتخرج مكانها فرقة تانية. يعني قسم جيشه فرقتين، 100,000 بيقاتلوا الصبح ويرجعوا ريح، يطلعوا 100,000 اللي مريحين التانيين ويريحوا دول. ولذلك كان بعض المسلمين يعني زي ما تقول ايه متضايقين من الموقف ده، يعني انهم بيقاتلوا على طول من غير راحة، وقدامهم العدو بتاعهم بيرتاح، ودول بيريحوا بعض وكده، بس عشان التانيين عددهم كبير 200,000 يعني. ولذلك لما خطب سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص خبرته الجميلة دي في الجيش، قال إن هذا المنزل منزل له ما بعده، المكان اللي احنا فيه ده، قبل الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الأجر والمغنم، واعملوا لله. يلا توكلوا على الله بقى، نعمل النهاردة موقف بقى. بدأت المعركة الفاصلة، انتصف النهار، في نص النهار رجعت الفرقة اللي بتقاتل دي بتاعت المجوس ودخلت، وطلعت الفرقة اللي مريحة تكمل القتال. فقال القعقاع بن عمرو للمسلمين اللي بيقاتلوا معاه، كانوا 12,000 وبعدين زادوا 3 بقوا 15,000، أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ إيه يعني أثرتوا أنتوا لما شفتوا من الفرس دول، يعني رجعوا اللي كانوا بيقاتلوا ريحهم وجم اللي مريحين التانيين علشان يقاتلونا، أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ قالوا نعم، إنا كالون، إحنا تعبانين من طول النهار هو من قتال 8 شهور، وبعدين النهاردة شغالين لوحدينا طول النهار هو مريحناش، إنا كالون وهم مريحون والتانيين مريحين وبيقاتلونا على راحة يعني. فقال القعقاع بن عمرو التميمي بل إنا حاملون عليهم، إن شاء الله هنشد عليهم جامد أوي، يلا ها، وجادون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخلطهم، يلا اشتغلوا جامد. ثم بدأ القعقاع بن عمرو التميمي بنفسه فحمل على المجوس وتبعه المسلمون. خطة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي في فتح جنولاء كانت الآتية، الخطة بتاعته، هو عايز يعمل ايه؟ عايز يخش يحتل باب الخندق، لان الفرس في جنولاء الحصن ده له باب، الباب ده قدامه منطقة فاضية مش زرعين فيها هم حسك الحديد، ما حطوش حسك الحديد عشان يقدروا هم يخشوا يطلعوا، فهم يطلعوا منها ويكروا يكروا يكروا على المسلمين ويضربوا، بعدين يروحوا داخلين وقافلين باب الحصن. فعايز سيدنا القعقاع ابن عمرو التميم يعمل ايه؟ يخش يحتل باب الحصن ده، ها، ويقفل باب الحصن. طب واللي بره دول هيعملوا ايه؟ مش هيعرفوا يخشوا بقى، مش هيعرفوا يخشوا. يبقى نقدر احنا نعمل ايه؟ نقاتل فيهم قتال شديد جدا جدا جدا، يبقى نقدر ما نرجعهمش تاني الحصن ونقتلهم، وفي نفس الوقت هيبقى باب الحصن بتاعنا، الصبح بقى نقدر نخش ونعمل اللي احنا عايزينه. ما ننساش هنا طبعا ان المسلمون صلوا صلاة القتال وكانوا يصلون ايماء، ايماء يعني ايه؟ يعني احنا قلنا صلاة القتال قبل كده، صلاة الخوف، قلنا لها خمس انواع من الصلاة وشرحناها، لكن هنا ما قدرش المسلمون يقفهم ويواجهوا بقى ويركعهم ويسجدهم، لا ده كان ايماء لان المعركة شغالة وهم قدامهم على طول وعددهم بسيط جدا جدا. ولذلك في الفترة اللي صلى فيها المسلمون صلاة الخوف دي وكانت صلاة الظهر، غير الفرس الجيش بتاعهم، قلنا بقى الناس اللي هما كانوا بيقاتلوا دول يريحهم والتانيين ييجوا، يعني استغل الفرس فترة صلاة المسلمين صلاة القتال دي في تغيير الجيش بتاعهم. بدأ سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي تنفيذ الخطة بتاعته، والخطة بتاعته تبتدي بالليل. بالليل ليه؟ الفرقة بتاعت الفرس اللي بتطلع تقاتل دي اول ما الليل بيجي بتعمل ايه؟ بيتحاجز الفريقة، بترجع الفرقة دي تخش بقى في الحصن وتقفل باب الحصن. فكان خطته ان اول الليل ما يخش وتبتدي الفرقة اللي بتقاتل دي تستعد الناس تخش باب الحصن عشان تقفله، احنا نكون خدنا باب الحصن ده ونكون احتلينا باب الحصن. هيجوا دول يرجعوا؟ مش هيعرفوا يرجعوا، اضرب فيهم بقى تقتيل وفي نفس الوقت باب الحصن معاك، يبقى تاني يوم هنقاتل بقى اللي فاضلين دول، زي بالضبط سبحان الله اللي عملوا المسلمون في يوم الهرير اللي هو يوم عماس بالليل اللي هنصبح بقى يوم النصر في القادسية، لما قلنا أرناس وأغواس وعماس ويوم النصر، يوم عماس بالليل ده اسمها ليلة الهرير، لما شد عليهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي واخوه عاصم ابن عمرو التميمي واشتغلوا على المشركين تقتيل طول الليل، ما كانت 24 ساعة قتال، لما قبحنا الصبح بقى على طول انهارت معنويات الفرس، قلنا على صلاة الظهر وما كانش جال عصر الا والمسلمون انتصروا من فضل الله عز وجل. اهو ده اللي عملوا هنا برضو سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، قتال متواصل ومستمر طوال الليل بس مع احتلال باب الحصن اللي هو بتاع جنولاء. فيعمل ايه سيدنا القعقاع بقى علشان يحتل باب الحصن بتاع جنولاء؟ لان الخطه كلها في احتلال باب الحصن. عمل ايه سيدنا القعقاع؟ خد مجموعه معاه وتقدم بنفسه هو لقتال الفرس بس لما الليل دخل، بحيث انه يروح عند باب الحصن بتاع جنولاء ده، باب الحصن. وفعلا وصل القعقاع ابن عمرو التميمي ومن معه، اول ما راحوا عند باب الحصن كبر القعقاع ابن عمرو التميمي والمجموعه اللي موجوده معاه، فكبر المسلمون، انهارت معنويات الفرس، مش قادرين يرجعوا، اصبحوا محاصرين بقى، اصبحوا محاصرين، حاصرهم المسلمون. طب يروحوا فين؟ ضرب 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 فيهم، مش هيقدروا يرجعوا على ايه؟ على الحصن بقى، لان احتلوا سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. هنا بقى توجه الفرس مضطرين غصب عنهم في الهرب، فوقعوا في حسك الحديد اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا زارعينه للمسلمين. سبحان الله، يعني كانهم دخلوا حقل الالغام بتاعهم ومش قادرين يعملوا حاجه. حسك الحديد طبعا دخل في رجلين الخيل بتاعتهم فما يقدروش يعملوا حاجه. نزلوا عن خيولهم وقاتلوا هم على رجليهم والمسلمون لا لا لا. اولا احنا كمسلمين بقى نقدر على الخيل كده نقتلهم، ونقدر لو نزلنا من الخيل وبقت حرب مشاه برضو احنا اللي ننتصر عليه. ولذلك كان عدد القتلى كبير جدا جدا من الفرس، انها كانت مأساة ان حتك الحديد اللي حاطينه للمسلمين جا وبال عليهم هم، جه وبال عليهم هم، واصبح عدد القتلى منهم 100,000 من الفرس. نجحت خطة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، ووصل سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي وقيس بن مكشوح المرادي وحجر بن عدي الكندي. طبعا وصولهم ده شجع المسلمين ان الحمد لله رب العالمين اصبح معانا هذا الثاني ثمانه. كده يعتبر الفرس ايه؟ شبه انتهوا بقى، شبه انتهوا على طول. مهران بن مهران بن جوبين ده والفيرزان على طول هربهم، هم كانوا هربانين، هم دلوقتي بيهربوا من كل مكان يوصلوا المسلمين، يقفوا ويدافعوا ويعملوا مش عارفين، روح راجعين ها ارجع ارجع ارجع، لغايه ان شاء الله ما هيتزنق يا الزجرد في الاخر خالص وهنشوف طريقه قتله. فر مهران بن مهران بن جوبين ده والفيرزان وراحوا بقى بعد الزجرد، حيث يا الزجرد موجود في منطقه حلوان دي. يسرهم لا ويسيبهم سيدنا القعقاع ابدا. اثناء الفرار لحق القعقاع ابن عمرو التميمي بالقائد مهران وهو بيجري، والحمد لله قتل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي مهران ابن بهرام ابن جوبين. الفيرزان نزل بقى، نزل عن الفرس بتاعه ومش هيقدر يواجه سيدنا القعقاع، وجري جري في الجبال بقى، تسلق الجبال وجري. الفرس بتاع سيدنا القعقاع ما يقدرش يطلع في الجبال وراه. المهم هرب الفيرزان وفي الجبال لغاية ما وصل الى حلوان على رجله وهو قائد خربان بيجري، واخبر الفيرزان يزدجرد بما حدث، ان خطة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي نجحت، وانه استطاع بالليل ان هو يحتل باب حصن جلولاء واوجع الفرس قتلا وتقتيلا لغاية مات منهم 100,000. ودخل المسلمون بعد ذلك الحصن واستطاعوا من فضل الله عز وجل انهم يفتحوه، وجدوا فيه بقى مغانم كتير جدا جدا جدا، تقريبا زي مغانم المدائن اللي وجدوها في المدائن. لان يزدجرد لما فر من المدائن وهرب اتجه الى جلولاء وحط فيها الحاجه بتاعته على انه كان هيقعد، لما عرف ان المسلمين جايين راح طالع يجري من جلولاء على منطقه حلوان، ومن حلوان بعد كده على نهوان، وكان نائل بقى ليها كنوز ونفائس، نفائس من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت سبحان الله. ولذلك قدر البعض الأموال اللي خدها المسلمون من جلولاء دي كثيرة جدا جدا، ما كانوش يعرفوا بقى المليون، فتمنوها بكام؟ قالوا في السيرة كده تقدر تقدر ب30,000 30,000 يعني 30,000,000، وما يعرفوش مليون يعني ايه. طبعا لما نطلع منها الخمس بقى يبقى يخص بيت المال منها لوحده كام، اللي هيروح لسيدنا عمر بن الخطاب للمدينة المنورة 6,000,000. 6,000,000، تخيل بقى الخير كله عند المسلمين. الحمد لله كان فيه سبي كتير جدا من النساء في جلولاء دي، سبحان الله. من السبي ده، من سبي النساء دول، أم الإمام الشعبي عالم زمانه رضي الله عنه وأرضاه، هذه أمه سبحان الله، كانت من سبي جلولاء، كانت من سبي النساء في جلولاء اللي غنم المسلمون هذه الغنائم، وكانت دي من السبي اللي غنمه المسلمون. أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب بالغنائم، وكان كاتب الحملة سيدنا زياد بن أبي سفيان. الحملة اللي رجعت من سيدنا سعد من جلولاء عشان تخبر سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، كان قائد الحملة دي زياد ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان. وكان زياد ده خطيب رائع مفوه ما شاء الله، يعني كلامه حلو كده وكلامه منصف جميل يعني. فلما قدموا على عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة شرح بقى زياد ابن أبي سفيان المعركة بتاع الجلولاء دي، وقعد يوصف بقى اللي كان شايفه وايه اللي حصل معانا، وهم كانوا 200,000 وعملنا 80 هجمة في 8 شهور وقتلنا منهم 100,000 وكذا وكذا، بس طريقة خطابة بقى ظريفة وجميلة كده. اعجب عمر بن الخطاب بالوصف والبلاغة، فقال عمر بن الخطاب لزياد ابن ابي سفيان: هل تستطيع ان تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به؟ تقدر تقول للناس وتشرح لهم بالطريقة الحلوة اللي انت قلت لي بيها دي؟ فقال زياد ابن ابي سفيان لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله ما على الارض شخص اهيب في صدري منك يا عمر، فكيف لا اقوى على هذا من غيرك؟ ده ربنا يعلم هبك في صدري قد ايه، ومع ذلك انا اتكلمت قدامك وقلت الكلام ده. يبقى لما اتكلم مع واحد تاني غيرك ما عرفش اقول كده، ده انا اقول كده واحسن. قام زياد ابن ابي سفيان في الناس متحدثا، قعد بقى يتكلم ويحكي لهم بقى ويشرح لهم. فقال عمر بن الخطاب وقد ملكه الاعجاب بفصاحته يقول: هذا الخطيب المصقح. شفت الخطيب الرائع ده ما شاء الله عليه. يوم سيدنا زياد بن ابي سفيان يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: ان جندنا اطلقوا بالفعال لساننا بالمقال. الله. ان جندنا اطلقوا بالفعال لساننا بالمقال، يعني اللي خلى لساننا كده يتكلم ويبقى لبلب الافعال الطيبه والمواقف الشجاعه بتاعت اخواننا دي. وصلت الغنائم دي عباره عن 6 مليون درهم، ده بخلاف بقى الذهب والفضه، يعني 30,000 دول ده اللي هو يعني الفلوس بس اللي قدرت يعني بالدراهم، غير بقى الذهب والفضه وكذا 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 وكذا. طب يحطوها فين دي؟ مفيش مكان لسه. فامر سيدنا عمر بن الخطاب ان تودع الغنائم دي كلها في المسجد، يحطوها في الجامع طبعا، ده مكان امين جدا جدا، ده مكان الصلاه للمسلمين، ما كانش لسه في بيت مال للمسلمين، هيتعمل بعد كده بقى ويتنظم ويتوضب كده يعني، وتنشا بقى الدواوين وفي سعادة سيدنا عمر بن الخطاب وهكذا. حطوا بقى الغنائم دي كلها عباره عن 6 مليون درهم بخلاف الذهب والفضه، وباتت الغنائم دي في المسجد. حطوا بقى الصحابه عليها اغطيه مغطينها يعني. وفي الصباح صلاه الفجر قوم الصحابه بقى يصلوا الفجر. فصلوا الفجر وقعدوا بقى يسبحوا الله تبارك وتعالى حتى طلع النهار. اول ما النهار يشقشق كده والنور يطلع، النور ضرب في الذهب والفضه والدراهم دي، فلمعت من تحت الاغطيه، لمعت من تحت الاغطيه بقت تبرق كده. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف، شوف الكلام الجميل، وكان من المبشرين بالجنه: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ تبكي ليه يا سيدنا عمر؟ فوالله ان هذا لموطن شكر. هذا ليس موطن بكاء، ده موطن شكر. بتبكي ليه يا عمر؟ لما المفروض الموقف ده لما نشوفه كده، الذهب والتماثيل دي والفضه والفلوس دي بتلمع من تحت الاغطيه، ها نشكر ربنا ونحمد فضله ونقول له الحمد لله وكذا وكذا وكذا، مش موطن بكاء ده. لكن شوف بقى، شوف الحاسه، شوف البعد عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما اعطى الله هذا قوما. بص بقى، انت عايز تعرف انا بكي على ايه يا عبد الرحمن بن عوف؟ والله ما ذاك يبكيني، مش الفلوس دي لا، وتالله ما اعطى الله قوما الا تحاسدوا، وما تحاسدوا الا تباغضوا، ولا تباغضوا الا القي باسهم بينهم. شفت بقى، شفت البعد، ان هو حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يعني سيدنا عمر خايف ان شوف الدنيا فتحت علينا ازاي والفلوس جت بالكوم هناك اهو، شوف الفلوس قد ايه. خايف بقى، ما دام الفلوس جت وخدنا الخير ده كله هنتحاسب، انا احسدك وانت تحسدني، انت خدت ليه وانت خدت ايه، وريني. والشيطان يخش بينا ويكرهنا ببعض، وبعدين يلقي بأسنا بيننا وبين بعض، والعياذ بالله ما يبقاش بأسنا على عدونا. أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى سيدنا عمر بن الخطاب يستفسر عن معاملة المجوس. وعندنا بقى ناس مجوس كتير جدا دلوقتي، او من السبية، هو عندنا ناس من الاسرى، نعمل ايه؟ فقال عمر بن الخطاب: ما ادري كيف اصنع بالمجوس. يعني ناس بتعبد النار، اعمل معهم ايه دول؟ يعتبروا ايه دول يعني؟ زي اهل الكتاب مثلا ولا ناس لوحديهم كده ولا ايه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وزي ما قلنا ده احد المبشرين بالجنة، قال عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر بن الخطاب: اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سنوا بهم سنة اهل الكتاب. عملوهم زي اهل الكتاب، كأنهم زي اليهود او النصارى. ولذلك أباح ابن عمر بن الخطاب للمسلمين الزواج منهم. إن ممكن واحد يتجوز إيه؟ يتجوز واحدة مجوسية، لأنها زي أهل الكتاب، كأنها يهودية أو نصرانية. بس سبحان الله، شوف برضو الحاكم المسلم ومعالجته للقضايا الإسلامية، شوف الحس والبعد، بص البعد والفهم. علشان كده بنقول ان في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لا بتبدل الزمان ولا المكان ولا الحال. اما الفتوى تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والحال، وده موضوع تاني بس مش عايز اخد فيه دلوقتي. لكن هاخد منه القصه دي. تزوج سيدنا حذيفه بن اليمان امراه من اهل فارس، امراه فارسيه، ما هو خلاص قال سنوا بهم سنه اهل الايه؟ سنوا بهم سنه اهل الكتاب، يعتبروا زي اهل الكتاب زي اليهود والنصارى، وممكن نتجوز منهم. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فتزوج سيدنا حذيفه بن اليمان امراه فارسيه، فعلم سيدنا عمر بن الخطاب فارسل اليه قائلا: طلقها طلقها، طلق المجوسيه اللي انت جوزتها، مع ان ده حكم، اهو ده حكم جائز. بس شوف الفتوى هنا، طلقها. فقال سيدنا حذيفة بن اليمان وقد أرسل إلى عمر بن الخطاب: لست بفاعل حتى تخبرني أحلال أم حرام، ولن عملت ده حلال ولا حرام. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا حذيفة بن اليمان يقول: بل حلال. لا أنا أقولش حرام، لا بل حلال. يبقى حكمه حلال، لكن فتوى قال بل حلال، ها، ولكن في نساء العجم خلابة. النساء العجم دول اللي هم الفرس دول جمال شويه، ها، ولكن في نساء العجم خلابه، ان اقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. كده هيبورولنا بناتنا بقى، ها، يبقى كل واحد عايز يسيب الاخوات المسلمات المحجبات اللي كده ويروح عند ايه؟ وعند اللي يقول لك عايزين بقى من الفرس ما دام حلال. لا، اللي بيعمل لله، اللي بيعمل لله. وعشان كده قال هذا الكلام، قال طلقها. تعرف لما جاله الجواب سيدنا حذيفه بن اليمان قال ايه؟ قال: الان يا عمر. ايوه صح، لا كده فهمت يا عمر، صح كده، ولكن في نساء العجم خلابه، فان اقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. هكذا. بعد جاله لا على طول سنه 16 دي، زي ما قلنا، كان سيدنا عمر بن الخطاب عايز بقى يلغي الربع بتاع دجيلة. احنا قلنا قصتهم دول لما جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب سنة 13، وعين عليهم اللي هو امرهم جرير ابن عبد الله البجلي، وبعدين وداهم في الفرس وقال لهم هتاخدوا الربع من الخمس اللي بيجي البيت مال المسلمين. بعد جلولاء دي قرر سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يشيل ربع الخمس اللي بيدهولهم دول. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له بعد 3 سنين بقى من الفعل ده: ان شاء جرير، هو جرير بن عبد الله البجلي، ان يكون انما قاتل وقومه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم، فاعطوهم جعلهم، خليهم ياخذوا ربع الخمس ده، وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. أول ما وصل الكلام ده الجرير بن عبد الله البجلي قال: صدق أمير المؤمنين وبر، لا حاجة لنا في الربع. وتنازل عن إيه؟ الربع الزيادة. لكن سبحان الله، قلنا بقى واحدة بس اللي ما تنزلتش، كان اسمها أم كرز. أم كرز أبدا. وقالت لا لا، أنا السهم بتاعي ثابت في السواد وإني لن أسلم، مش هسلم أبدا، لازم أخذ الربع ده. فقال لها عمر بن الخطاب يا أم حرز إن قومك قد أجابوا، ده الناس كلهم قالوا موافقين، مش معنى أنت؟ قالت لا أنا حر، أنا لا ما أنا بمسلم. طب عايز إيه؟ طيب شوف حاكم بيكلم المحكوم سبحان الله، وما قالت ما أنا بمسلمة. طب عايز إيه؟ طيب قالت أن تحملني على ناقة زنوب عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا. ففعل عمر، حاضر ست، نجيب لك ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء واملأ ديكي ذهب كمان. وعلى رأي اللي بيقول اللي لاقي دلع ما يدلعش يبقى غلطان، سبحان الله. وشوف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، سبحان الله العظيم. يعني الحاكم لا يجبر المحكوم على أي أمر حتى لو كان فيه في أهو، ومع ذلك بيخيرها تماما وقال لها إن قومك قد أجابوا. قالت لا أنا لا أنا حرة، ويستجيب لها رضي الله عنهم أجمعين. هكذا انتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في جلولاء وتم فتحه. بعد جلولاء مباشرة توجه القائد القعقاع بن عمرو التميمي ليلحق بفلول المنهزمين الهاربين، وقلنا طبعا تم قتل مهران، والفيروزان هرب ونزل من على الفرس ومشي على رجله حتى عبر إلى حلوان. استولى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي على خانقين، وكان فيها غنائم كتير جدا جدا وسبي برضه، ومن خانقين إلى حلوان. وكان يزدجرد بقى في حلوان، أول ما يزدجرد عرف أن المسلمين قادمون هرب من حلوان إلى نهاوند، وساب يزدجرد حامية كبيرة جدا عين عليهم قائد في منطقة حلوان دي اسمه خسروس نوم. خسروس نوم ده خسروس نوم ده مهمته انه يعوق بس القعقاع هو فرسانه عن مطاردة الملك يزدجرد لغاية ما يوصل الى نهاوند بدل ما تبقى المدائن، لان لما وصل يزدجرد الى نهاوند اتخذها عاصمة له، لانه تعتبر عاصمة المدائن كده ايه سقطت وانتهت. هكذا تم السيطرة على خانقين وعلى حلوان. دخل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حلوان لقاها فاضية خالص، لقاها فاضية تماما، فسيطر عليها وأقام فيها بقى الحاميات المسلمة. نادى منادي من قبل سيدنا القعقاع بن عمرو في الأهالي أنه يرجعوا إلى ديارهم ويدفعوا الجزية ويعترفوا بسلطان الإسلام. فرجعوا إلى ديارهم آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأقروا بدفع الجزية. ظل المسلمون على ذلك الحال إلى أن تحول سيدنا سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة بعد تكويف الكوفة زي ما هنشوف دلوقتي، وتصبح هي عاصمة العراق بعد سيدنا عمر. اطمأن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الى السيطرة على جلولاء وخانقين وحلوان، على طول يلحق سيدنا القعقاع بسيدنا سعد ابن ابي وقاص، وحنستكمل بقى الفتوحات بعد ذلك الى تكريت. لكن قبل تكريت الحقيقة نقول برضو النقطة دي مهمة جدا، ان في كثير من الفرس اسلموا، واللي شجعهم على دخول الاسلام اللي شافوه من عدل المسلمين ومن اخلاق المسلمين الطيبة. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يستشير فيهم يعمل معهم ايه. فارسل عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له ان كل من اسلم من المجوس ممنوع التعرض له، تترك لهم الارض في ايديهم وترفع عنهم الجزية، لأنهم كانوا بيدفعوا الجزية على أنهم مش مسلمين. دلوقتي بقوا مسلمين يبقى ترفع عنهم الجزية. وبعدين يقول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أصبحوا دول بقى الحمد لله مسلمين اللي هم كثير من الفرس دول، وبقوا موالين للمسلمين وامتداد ليهم. ولذلك سبحان الله صدق من قال الأرض تفتح بالسيف لكن القلوب تفتح بالإيمان والاعتقاد الصحيح. على اللي بيقول إن الإسلام انتشر بحد السيف نقول لا، مش الإسلام اللي انتشر بحد السيف، الفتوحات الأرض فتحت بالسيف لكن القلوب فتحت بالإيمان والاعتقاد الصحيح. هكذا انتصر المسلمون في جلولاء. بعد جلولاء مباشرة نتحدث عن فتح تكريت.